واضح الصوت معاكم يا جماعة؟ طيب الحمد لله، نبدأ إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فحياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. واليوم بإذن الله تعالى سوف نشرع في بداية كتاب جديد، ألا وهو كتاب الزكاة. وإن شاء الله تعالى يعني سوف نستعرض هذا الباب استعراضا سريعا. يعني كما ذكرت لكم، كنا في لقاءاتنا في الصلاة وسعنا إلى حد ما في التعامل مع المسائل والتفريعات، نظرا لأهمية هذا الكتاب تحديدا، كتاب الصلاة. وخالفنا فيه الشرط الذي اشترطناه عندما بدأنا هذا الكتاب، ولكن إن شاء الله في باقي الأبواب سوف نلتزم بما اشترطناه حتى إن شاء الله ننهي هذا المستوى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا حتى ننتقل إن شاء الله إلى المستوى الأعلى الذي ننتقل فيه إلى يعني التعامل الأكثر تخصصا مع الأبواب الفقهية. يعني إن شاء الله يكون فيه بسط الأقوال أكثر، وعرض لأوجه الخلاف، وكيفية التعامل مع المسائل بصفة عامة. نبدأ إن شاء الله تعالى هنا في كتاب الزكاة. قال: ويشتمل على ستة أبواب. الباب الأول في مقدمات الزكاة وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الزكاة. كالعادة طبعا بنبدأ أولا بتعريف الزكاة من الناحية اللغوية، ثم نقارنها بالناحية الشرعية. الزكاة في اللغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما. وسبحان الله، يعني الزكاة يعني من الأمور التي إذا نظر الإنسان إلى هذا المصطلح تحديدا من الناحية التدبرية، فيجد أن هذا المصطلح تحديدا هو أوفق المصطلحات التي تتعامل مع مسألة المال، لأن الإنسان بطبعه قلبه معلق بالمال، وإذا أخذ منه شيء من المال فهذا يعد بالنسبة له يعني شيء فيه خسارة. فهذا عندما يعلم الإنسان أن ما أخذ منه من المال إنما هو ليس على سبيل النقصان، إنما هو على سبيل الزيادة، فبالفعل يخضع الإنسان في قلبه وفي عقله مع هذه الفريضة التي فرضها الله عليه. فالإنسان الذي يعقل التكليف يعلم أن ما نقص مال عبد من صدقة. بالنسبة للمال الذي يؤخذ من الإنسان والذي ينفقه في سبيل الله، هذا ليس بالمال الذي يضيع على الإنسان، إنما هو المال الذي ينمو حقيقة. وبالتالي لو نظرنا إلى تعريف الزكاة بمعنى النماء ستعلم حقا أن هذا يعني هذا التعريف أو هذا التحديد اللغوي له تعلق شديد بمعنى الزكاة ومفهوم الزكاة، فضلا طبعا عن أن الزكاة لها معنى آخر في اللغة، وهو بمعنى التزكية، تزكية النفس وتزكية المال. يعني مجرد فقط المصطلح اللغوي يدل على معاني عظيمة وحكم من حكم الزكاة التي سوف نعرض لها. فالزكاة تنمي المال، والزكاة تطهر المال وتطهر النفوس وتنزع ما فيها من الغل والأحقاد. قال: شرعا عبارة عن حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. طبعا يعني تعريفات الزكاة تتنوع، لكن أنا أريد أن أشير إلى القاسم المشترك بين هذه التعريفات. هذه التعريفات كلها تدور حول بعض المعاني. ملخص معاني الزكاة أن الزكاة عبارة عن حق في مال، في هذا المال مال مخصوص وليس كل ما يسمى مالا، كذلك بشروط مخصوصة وليس مطلق وجود المال، وهذا المال يصرف لطائفة مخصوصة. يعني هكذا تستطيع أن تجمع أطراف مسائل الزكاة: حق مخصوص في مال مخصوص في بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة. تمام؟ وسنعلم بعد ذلك تفاصيل هذا الكلام عندما نأتي إلى تفاصيل أبواب الزكاة. قال: وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. كما ذكرنا الزكاة فيها تطهير وتزكية للنفس، تزكية من ذنوبها وتزكية كذلك في من الناحية التربوية، أنها تنمي بداخله مقاومة شح النفس والنظر إلى بالعطف والإحسان إلى من حوله وهكذا. قال: وهي سبب من أسباب إشاعة الألفة والمحبة والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. الحقيقة يعني أنت لن تعلم ما معنى الزكاة وما قيمة الزكاة إلا إذا تخيلت مجتمعا ليس فيه هذا الحق. يعني الفقير لا يعطى حقه بأصل التشريع، إنما يكون نصيب الفقير فيها على قدر ما تجود به الأنفس فقط. يعني لو نظرنا إلى الأمم حاليا التي تدعي الحضارة ونظرنا إلى ما عندهم من الفقر والفقراء ستعلم ما معنى كلمة الزكاة. هذه أمم بلغت يعني درجات متقدمة جدا من الناحية المادية، ورغم ذلك تجد أن بينهم ليس هناك ما يسمى مبدأ التكافل ومبدأ التعاطف ومبدأ التراحم. يعني الفقير هناك يعني ليس له حق، إنما يعني مجرد فقط ما تجود به الأنفس عليهم إن جادت أصلا. هناك يعني أماكن ومجتمعات للفقراء والمشردين تجد يعني مع كل هذا الغناء الفاحش تجد هناك إنسان ليس له مأوى، اللي بيسمون هوملس مثلا، يعني ليس لهم مكان وليس لهم من ينظر إليهم ولا يعطف عليهم أساسا. فتخيل بقى لو كانت مجتمعاتنا وحياتنا فعلا ليس فيها هذا الحق للفقير، لضاع الفقير. يعني إذا كان أصلا مع وجود هذه الحقوق الفقراء يضيعون، فما بالك لو لم يكن هناك. فهذه من الحكم التشريعية التي لو نظر الإنسان لها حقا لا علم أن هذا شرع محكم. والله مسألة التدبر في كيفية التشريع المالي في الإسلام يعني هذا تحتاج إلى وقفة فعلا. الإنسان يكاد ينظر إلى منظور قاصر فقط عندما ينظر إلى مسائل الإنفاق والاعتناء بالفقراء والضعفاء، هو ينظر فقط إلى جانب الزكاة وينظر إلى جانب الصدقات، لكن هناك جوانب أخرى نحن لا ننظر إليها أصلا ولا تكاد تكون على ذكر من بالنا، منها مثلا باب النفقات. يعني نحن لا نعلم أن الشرع أصلا لمسألة النفقات، من الذي ينفق على من ينفق، وهذه النفقات تكون أيضا حقا واجبا. يعني مثلا لو كان في بعض العائلات لدينا أب غني وابن فقير، الابن استقل عن الأب، استقل عنه فعلا وتزوج وصار له بيت وصارت له عائلة مستقلة وهكذا، هذا الابن لو كان فقيرا يعني عاجزا عن التكسب وليس لديه ما يسد حاجته، هنا نقول للأب: أنت عليك أن تنفق على هذا الولد بوجوب الشرع. وكذلك الأخ مع أخيه وهكذا. فهناك أبواب كثيرة حقيقة لسد حاجات الفقراء والمحتاجين لا تتوقف فقط على مجرد الزكاة والصدقات، وهناك الأموال أيضا التي تكون من مصارف الدولة فتجد فيها أيضا الاعتناء بهؤلاء الفقراء والمساكين، فضلا عن باب آخر يسمى باب الأوقاف. فأنت لو نظرت إلى يعني هذه المنظومة التكاملية لعلمت بالفعل أنه لو طبق الإسلام لما وجدت فقراء، وهذا ما وجد فعلا عندما طبق الإسلام حقيقة في عهد مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. فعندما طبقت الشريعة حقا كان بالفعل هناك ندرة في الفقراء حتى بلغ الأمر بهم أنهم وجدوا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهم أمر صاحب المال ماله لا يستطيع أن يخرج زكاة ماله، ليس هناك فقير حوله حتى يعطيه المال. على كل فالنظر في مسائل الزكاة ومسائل الصدقات وغيرها يحتاج من الإنسان إلى تدبر وإلى تأمل، بالإضافة إلى نظرته التعليمية عندما يتعلم فقه المسائل ويعني دقائق المسائل. وهذا من الأمور التي نحتاج أن نربي أنفسنا عليها، ألا تقتصر نظرتنا فقط على النظرة العلمية الجافة. قال المسألة الثانية حكم الزكاة ودليل ذلك. قال الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، لقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، حديث مشهور حديث بعد معاذ، قال له صلى الله عليه وسلم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. سبحان الله، يعني هذا يعني تشريع الزكاة بحد ذاته إذا نظرت إليه لوجدت أن الشرع اعتنى به أيام اعتناء. يعني تجد في حديث بعث معاذ تجد هذا الترتيب الأهمية فيما يخبر به الإنسان الذي دخل في الإسلام. أولا عليه أن يشهد شهادة التوحيد وأن يدخل الإسلام، فإن أقر وأذعن بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هنا تبدأ معه التكليفات. أول تكليف يطالب به الصلاة، وطبعا يعني تكلمنا كثيرا عن الصلاة وعن منزلة الصلاة وحكم الصلاة وترك الصلاة. فلو نظرنا إلى كلام أهل العلم فيما يكون من الأمور التعبدية الذي لو أهملها الإنسان يكاد يخرج من الإسلام، إن أهملها بالكلية فهنا نجد أن بعد ترك الشهادة، طبعا هذا يختص بالأصول، نتكلم على الفروع. الذي يترك الصلاة ذكرنا الخلاف فيه والحكم فيه، وأن الخلاف قوي في أن تارك الصلاة يكفر. بعد الصلاة تأتي الزكاة، منزلتها عالية جدا في الإسلام، حتى بالفعل أن هناك من العلماء من اختلف في مسألة حكم تارك الزكاة وجعل أن من ترك الزكاة يكفر. ما بعد ذلك مثل ترك الحج أو ترك الصيام ونحو ذلك الخلاف فيها ضعيف في مسألة يعني من تركها يكفر، لكن الخلاف قوي جدا في مسألة الزكاة مما يدلك على أهميتها. وبالفعل إذا تتبعت الخطاب القرآني لوجدت أن قول الحق سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دائما تجد الزكاة مقرونة مع الصلاة في سياق واحد إشعارا بأهميتها. وانظر إلى حال هؤلاء الذين يدخلون الإسلام، يعني الآن هم يدخلون الآن، فتجد الخطاب يتوجه إليهم وهم حديث عهد بالإسلام بماذا؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمنذ بواكير الدخول في الإسلام يوجه لهم الخطاب الشرعي بإخراج الأموال للفقراء، فكأن الإسلام جاء منذ البداية ليعلم الناس أن الفقير له حق في مال الله وأن الفقير ليس كما مهملا في هذا الدين. قال وقد أجمع المسلمون في جميع الأمصار على وجوبها، واتفق الصحابة على قتال مانعيها، فثبتت بذلك فرضية الزكاة بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى إذن الزكاة تعتبر في مقاييس الشرع هي من الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، فلا يعذر بالجهل فيها إلا لو كان لو تصورنا أن هناك إنسان يعني حديث عهد بإسلام لم يعلم أي شيء عن الإسلام بعد، أو نشأ في بادية بعيدة ليس فيها علم وهكذا. ثم ذكر بعد ذلك المسألة الثالثة، حكم من أنكرها. تصور مسألة حكم إنكار الزكاة يتوقف على ما قدمنا له منذ قليل في مسألة منزلة الزكاة في الإسلام. فقلنا إن الزكاة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني يستوي في علمها الصغير والكبير، يعني يعلم الصغير الذي يتلو القرآن يستمع ويسمع لحكم اسمه حكم الزكاة، وتصق مسامعه كلمة الزكاة منذ بواكير حياته. فالإنسان بالفعل يعني الذي عاش في أوساط المسلمين وخارطهم يسمع عن الزكاة ويعلم الزكاة، بل حتى لو لم يكن مسلما، الذي يعيش مع المسلمين تجده يعلم أن المسلمين لديهم ما يسمى بالزكاة. في الأجل هذا يقول هنا: من أنكر وجوب الزكاة جهلا بها وكان ممن يجهل مثله ذلك، يعني أريدك أن تضع خطا تحت هذه الجملة، وكان ممن يجهل مثله ذلك. ليس كل إنسان يقبل منه دعوى الجهل، لا، الإنسان الذي ولد بين أظهر المسلمين وعاش معهم ومكث فيهم عمرا، أهذا تقبل دعواه لو قال: الله أنا ما عرفتش إن في حاجة اسمها الزكاة، ما سمعتش عن حاجة اسمها الزكاة قبل ذلك، هذا لا يقبل منه هذا. يعني هذا يقبل في الحالات التي يكون فيها يعني جهل مطبق، مثل كما قال هنا: إما لحداثة عهده بالإسلام أو لكونه نشأ ببادية بعيدة عن الأمصار عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور. يبقى إذا هذا الذي ينكر أصل الزكاة يقول ليس هناك شيء يسمى الزكاة، هذا حكمه عندنا أنه جاهل، هذا يعلم ونفهمه ما هي الزكاة وتفاصيل الزكاة، ولا نعتبره أنه قد أنكر معلوما من الدين لأنه هنا معذور بجهله. قال: وإن كان منكرها مسلما ناشئا ببلاد الإسلام وبين أهل العلم فهو مرتد تجري عليه أحكام الردة ويستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. يعني كل هذا إيه يتكلم على ماذا؟ يتكلم على أن هناك إنسان أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فهذا الذي ينكر أمرا مجمعا عليه وأمرا من الأمور التي هي من أركان الإسلام ومن شعائره المعلومة، هذا ينكر، هذا مكذب بالقرآن ومكذب بحكم الله، فهو كافر مرتد. قال: لأن أدلة وجوب الزكاة ظاهرة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تكاد تخفى على من هذا حاله، فإذا جحدها لا يكون إلا لتكذيبه الكتاب والسنة وكفره بهما، نعوذ بالله من الخزلان. قال: المسألة الرابعة: حكم مانعها بخلا. يعني المسألة التي ذكرناها منذ قليل هذا لم يمنعها بخلا، هذا منعها لأنه لا يؤمن بها، ينكر وجوبها، جحدها من الأصل. هناك حالة أخرى: هو إنسان يقر بالفعل بوجوبها ويعتقد أنها واجبة ويعتقد أنها من الأمور المطالب بها، لكنه تكاسل عن أدائها وبخل بالمال، هذا ما حكمه لدينا؟ قال هنا: من منع أداء الزكاة بخلا بها مع اعتقاده بوجوبها فهو آثم بامتناعه ولا يخرجه ذلك عن الإسلام. لماذا؟ قال: لأن الزكاة فرع من فروع الدين، فلم يكفر تاركه بمجرد تركه. يقصد هنا ماذا بهذه الجملة؟ يقصد هنا أن هناك أصول في العقيدة، هذه لو أنكرت خلاص الإنسان خرج من عقيدة الإسلام صار كافرا. أما فروع الدين، أمور التعبديات كالصلاة والزكاة ومثل هذه، فهذه الأمور الأصل في الإنسان أنه لا يكفر بمجرد تركها، إنما لابد من وجود دليل آخر نقيمه عليه حتى نحكم بكفره. ونحن مثلا عندما تكلمنا على الصلاة فذكرنا أن الإنسان الذي يترك الصلاة فهذا يكفر لوجود الأدلة التي حكمت بأن تارك الصلاة يكفر، بخلاف مثلا من أنكر الرسل، مثلا ينكر البعث واليوم الآخر وكل شيء مثلا من أمور الاعتقاد، فهذا يكفر بتركه تركه هذا الأصل في العقيدة. فهنا نقول الزكاة وغيرها العلماء عدوها من الأمور التي هي من الفروع. ما معنى كلمة الفروع؟ أي ليست من أمور العقيدة، تمام؟ ولكن هذه الفروع لا تترك متركا أو لا تهمل هكذا، إنما بينظر إلى إيه؟ بينظر إلى الأدلة الأخرى. هل هناك أدلة أخرى تثبت أن من ترك الزكاة يكفر أم لا؟ هنا يقول لقوله صلى الله عليه وسلم عن مانع الزكاة: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هنا هذا هو الدليل الذي استدل به من قال لا يكفر مانع الزكاة. والحقيقة مانع الزكاة في خلاف في تكفيره، يعني هناك من قال بالفعل أن مانع الزكاة يكفر، ولكم أدلة على هذا سوف نبسطها بعد ذلك. أما الراجح في المسألة بالفعل أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عن أحوال مانع الزكاة فقال في نهاية الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا لو كان كافرا أصلا ما كان هناك له سبيل إلى الجنة من الأساس، تمام؟ فقال: وهذا تؤخذ منه الزكاة قهرا مع التعزير، فإن قاتل دونها قتل حتى يخضع لأمر الله تعالى ويؤدي الزكاة، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهنا بيستدل بالحديث على ماذا؟ بيستدل على أن من منع الزكاة يقاتل على إيتاء الزكاة. قال: فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: ولقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. وطبعا شرحنا العناق، العناق هي الأنثى من ولد الماعز ما لم تستكمل السنة. الشاهد هنا إيه؟ أن الصحابة لما حدثت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من العرب من ارتد عن الإسلام أصلا، وكان هناك من العرب من لم يرتد عن الإسلام ولكنه منع الزكاة، ومنعوها بحجة أن الدليل الذي ورد هو خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم. فقالوا أن الذي أمر بأن يأخذ أموالنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات، فكانت لهم شبهة في هذا وقالوا: نحن لم نعطي أموالنا، ولكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه أقام حجة على أن من منع الزكاة فيقاتل عليها، وكان هناك خلاف في البداية، ثم بعد ذلك استقر أمر الصحابة على أنه يقاتل مانع الزكاة، وبالفعل قاتلوا الذين منعوا الزكاة حتى خضعوا بعد ذلك وأقروا بوجوبها ودفعوها. قال: وكان معه في رأيه الخلفاء الثلاثة وسائر الصحابة، فكان ذلك إجماعا منهم على قتال مانع الزكاة ومانعها بخلا يدخل تحت هذه النصوص. طبعا هو ذكر هنا أن الإنسان الذي يمنع الزكاة فيعذر. طيب ما هو معنى كلمة التعزير؟ التعزير هي عقوبة غير مقدرة شرعا، لكن حقيقة في هنا لدي أثر أن الذي يمنع الزكاة عليه عقوبة مقدرة شرعا، فمن يمنع زكاة ماله تؤخذ منه الزكاة، تمام؟ ويضاف إلى ذلك أنه يؤخذ منه نصف ماله عقوبة له. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، أي حق من حقوقه وواجب من واجباته. فإذا الإنسان الذي يمنع الزكاة يعاقب بماذا؟ أولا تؤخذ منه الزكاة قهرا ويقاتل عليها، تسير إليه الجيوش حتى يدفع هذا المال، إن كان إنسانا مفردا ترسل إليه قوة تأخذ منه المال، إن كانوا طائفة وامتنعوا وتحزبوا وتجيشوا يرسل إليهم جيش لمقاتلتهم وهكذا. تمام؟ ثم بعد ذلك يؤخذ منه زكاة ماله ويؤخذ شطر ماله نصف المال عقوبة له في الدنيا، ويكون هذا من باب العقوبة التي العقوبة المالية، العقوبة المالية عليه. وحتى هناك يعني من أهل الفقه من قال ويكون كمالك يعني وضع إليه عقوبة بدنية أخرى. المهم أن لدي الذي يمنع زكاة ماله يقاتل عليها ويعاقب. قال: المسألة الخامسة في الأموال التي تجب فيها الزكاة. نحن ذكرنا أنه ليس كل مال في يد الإنسان يكون عليه زكاة. وبداية لابد أن نفهم ما معنى كلمة المال. نحن في لغتنا الدارجة حاليا عندما نستخدم كلمة المال ماذا نعني بها؟ نعني بها النقود. فكلمة المال في أذهاننا ترادف كلمة النقود فقط. الأوراق المالية التي نتعامل بها في حياتنا هذه هي التي تسمى لدينا أموال. ولكن الأموال في لغة في اصطلاح سواء اصطلاح اللغوي أو الاصطلاح الشرعي هي أعم بكثير من مجرد النقود. فالعمارات والأراضي والأملاك السيارات وكل هذه تسمى أموالا. تمام؟ ومنها النقود، لكن ليست مقصورة على النقود. طيب، في أي مال تجب الزكاة؟ نحن ذكرنا قبل ذلك أن الزكاة لا تجب في كل الأموال، تجب في مال مخصوص، نوع مخصوص من المال هو فقط الذي يكون فيه تكون فيه الزكاة. وهذه أيضا من الأمور التي على الإنسان أن ينظر إليها يعني نظرة تدبرية، أن الحق سبحانه وتعالى لم يعاقب الغني، لم يجعل هذه الزكاة سيفا مسلة على رأسه، لن تكن هذه الزكاة عقوبة له لأنه غني، إنما مقصود الزكاة تطهير النفس وتطهير المال. فليس كل مال يمتلكه الإنسان يتوجب عليه أن يزكيه. فعندما ننهي إن شاء الله البحث في مباحث الزكاة ستجد أمرا عجيبا. قد تجد أن هناك إنسان لديه أموال طائلة، ممكن واحد يكون بمصطلحنا العصري مليونير، ورغم ذلك كل هذه الأموال الطائلة لا يتوجه له الخطاب الشرعي بأن يزكي منها شيئا. أعطيكم مثال: لو لدينا إنسان، هذا الإنسان لديه عمارة كبيرة، برج كبير، قيمة البرج من الناحية المالية يساوي ملايين، ثمن الأرض وثمن البرج ملايين، ورغم هذا الإنسان يعني كل ما يتحصل عليه من البرج الطويل ده هو عبارة عن الإيجارات بيأجره. الإيجار قليل مش كبير، مجموع الإيجار اللي بيخرج له كل شهر يعني يكاد يكفيه لسد حاجته. تمام؟ هو في عرف المجتمع اسمه ايه؟ اسمه مليونير. في عرف الشرع هذا الرجل مسكين. ليه؟ لأنه ليس عليه زكاة في هذه الأموال المجمدة. الزكاة تكون في نوع مخصوص من المال. وسبحان الله، الجامع للمال الذي يكون فيه الزكاة من خصائصه أنه يكون مال قابل للنماء. فسبحان الله، لو نظرت بالفعل العمارات مثلا والأراضي غير معدة للبيع والكلام ده كله ليس فيها نماء، هو مال مجمد في حاجة معينة، إنما الأموال السائلة التي ممكن تستثمر. وبالتالي لو هنتأمل بالنسبة للأموال التي يجب فيها الزكاة، قال هنا تجب الزكاة في 5 أجناس من الأموال. أولا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هذا من المصطلحات المشهورة ومن التعبيرات الواردة حتى في كتاب الله سبحانه وتعالى، أحلت لكم بهيمة الأنعام. فما هي معنى كلمة بهيمة الأنعام؟ البهيمة هي كل ذات 4 قوائم من دواب البر أو حتى لو في البحر، اسمها بهيمة عند العرب. الحاجة، الكائن اللي له 4 قوائم عند العرب يسمونها ايه؟ بهيمة. ما عدا ماذا؟ ما عدا السباع، دي لا تسمى بهائم. ماشي، كلمة البهيمة كل ما له 4 قوائم، فبيشمل يعني لو جيت نظرت كده، والله عندهم الإبل والبقر والغنم والحمير والزراف والغزال، كل ده عندهم اسمه ايه؟ اسمه بهيمة، كل ده يسمى بهيمة. لكن بهيمة الأنعام، مصطلح بقى بهيمة الأنعام، الأنعام عند العرب هي مخصوصة بالإبل والبقر والغنم، تمام؟ دي اسمها الأنعام. كلمة الأنعام عندهم تعني المال السائم، نوع من أنواع المال اللي بيكون فيه رعي، المال الذي يرعى. فكلمة بهيمة الأنعام تساوي عندهم ماذا؟ الإبل والبقر والغنم. فإذا لاحظ، لو إنسان لديه قطعان من الإبل والبقر والغنم، هذا قد يكون مطالبا بزكاة هي اسمها زكاة الأنعام. طبعا الإبل معروفة، البقر معروف، ويدخل معها الجاموس. أما بالنسبة للغنم، الغنم يشمل عندي الضأن والماعز الاثنين، كل ده يطلق عليه الايه؟ يطلق عليه الغنم. يبقى الإبل بكل أنواعه، إبل عربي بقى إبل مش عربي، البقر والجاموس والغنم اللي هو الضأن والماعز، كل هذا يسمى عندي ايه؟ بهيمة الأنعام. قال لقوله صلى الله عليه وسلم، بيجيب لك يعني الدليل على مشروعية الزكاة في بهيمة الأنعام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. نعوذ بالله من الخذلان. فالشاهد عندي هنا من الحديث أن الذي يمنع الزكاة يعاقب، فدل هذا على وجوب الزكاة في هذه الأصناف، صاحب إبل ولا بقر ولا غنم. يبقى ده النوع الأول اسمه إيه؟ بهيمة الأنعام. طيب النوع الثاني النقدان. النقدان ما هما النقدان؟ النقدان هما الذهب والفضة، الذهب والفضة. ما معنى كلمة النقد أصلا؟ كلمة النقد تعني الإعطاء. أقول نقدته الثمن، يعني أعطيته الثمن، تمام؟ فكلمة النقد في المصطلح المالي يقصد به الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة كان قديما ينقدان في البيع والشراء، كانت هي دي العملات اللي بتستخدم زمان لما كانوا بيتعاملوا في التجارة، بيستخدموا ايه؟ بيستخدموا الذهب والفضة، فدي كانت النقود التي تنقد، يعني تستخدم في العطاء في البيع والشراء وهكذا. عشان كده النقدان لما تيجي تقرأوها كده، كلمة النقدان او النقود في كلام اهل العلم المتقدمين، تفهموا منها ان هي معناها ايه؟ الذهب والفضة. طبعا حاليا نحن نتكلم على النقود ونعني بها ماذا؟ نعني بها الاوراق المالية البنكية، هي دي حاليا البعيدة بنتكلم عليها اسمها ايه النقود. طبعا الاعراف تغيرت ولا بقى عادة يستخدم الان الذهب والفضة في الايه في الاخذ والعطاء. وطبعا ده اخذ رحلة طويلة يعني لعلنا ان شاء الله نبقى نفصلها يعني نفصل لكم كيف انتقل النقد من مرحلة الذهب والفضة الى مرحلة الاوراق البنكية وحتى من قبل استخدام الذهب والفضة. الشاهد عندي كلمة النقدان معناه الذهب والفضة. الذهب والفضة من الأصناف التي ورد فيها حكم شرعي بأن فيهما الزكاة. قال وكذلك ما يقوم مقامهما من العملات الورقية المتداولة. اليوم لاحظ النص جاء بماذا؟ النص لدينا إذا تتبعنا النصوص وجدنا أن الشرع نص على أن الذهب والفضة فيهما الزكاة. يبقى النص جاء بإيه؟ بالذهب والفضة. هل عندي نص في أن الأوراق البنكية فيها الأوراق البنكية بتاعتنا فيها زكاة؟ هل عندي نص لهذا؟ في نص؟ ما فيش نص صحيح؟ طيب بناء على ماذا حكمنا بأن الأوراق النقدية الأوراق البنكية بتاعتنا فيها زكاة؟ قالوا أن الأوراق والعملات الحالية التي تستخدم تقوم مقام الذهب والفضة. الذهب والفضة قديما كانوا هم الأثمان، الأثمان التي تكون في البيع والشراء. حاليا لم يعد هناك استخدام للأوراق النقدية، أوراق البنك نوت وهكذا لم يعد لها استخدام في البيع والشراء، تمام؟ إنما الذي يستخدم الآن هي الأوراق أوراق البنكية، وبالتالي هي حاليا لها نفس الحكم لأن لها نفس العلة وهي الثمنية. طبعا دي من المسائل أيضا اللي إن شاء الله نبقى ندرسها بتوسع. تكييف الأوراق البنكية أو أوراق البنكنوت زي ما بيقولوا، تكييفها من الناحية الفقهية دي فيها خلاف على فكرة من أهل العلم، فيها خلاف اللي بناء عليه ممكن بنسمع أحيانا بعض الفتاوى الغريبة شوية في التعامل مع الأوراق البنكية. يعني هناك مثلا تجد فتوى يقول لك والله الأوراق البنكية دي ما فيش فيها ربا أصلا. ليه عم؟ لكن الربا ده في الذهب والفضة، والأوراق البنكية ما هي الذهب ولا فضة وهكذا. المهم يعني إن شاء الله هنشير لهذا الأمر بتوسع، لكن الذي يهمني الآن ونحن نتكلم في مبحث الزكاة مسألة هل الأوراق البنكية حاليا تقوم مقام الذهب والفضة؟ الإجابة نعم. هل فيها زكاة؟ الإجابة نعم. تجري عليها أحكام الذهب والفضة؟ نعم. تمام؟ قال هنا لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما غردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة. نعوذ بالله من الخزلان. فالإنسان والعياذ بالله الذي يبخر بزكاة ماله فيكون هذه عقوبته يوم القيامة. دل هذا على أن الزكاة واجبة، وأن الزكاة واجبة في الذهب والفضة تحديدا. وطبعا الذي يكون هناك وعيد عليه بالترك إذا ترك دل هذا على وجوبه. الحاجة اللي بنلاقيها وعيد عليها إذا تركت دل هذا على أنها واجبة، فلا يكون هناك وعيد إلا على أمر إيه؟ على أمر واجب. الإنسان لو ترك أمر مستحب لا يكون هناك عقوبة، إنما لو ترك أمر واجب هذا الذي فيه العقوبة. يبقى هذا هو النوع الثاني. النوع الأول ذكرنا بهيمة الأنعام، النوع الثاني ماذا؟ الذهب والفضة. النوع الثالث قال عروض التجارة. عروض التجارة طبعا هنلاحظ دائما أن العلماء يستخدمون في لغتهم في تأليفهم الفقهي وهكذا يستخدمون ما ورد قديما. يعني تجد دائما أحيانا يعني تجد دائما العلماء لما بيتكلموا بيصنفوا في التصنيف الفقهي أو غيره تجدهم يعني بيركزوا دائما على استخدام المصطلحات المتداولة قديما. فكلمة عروض التجارة إحنا ممكن نسويها حاليا بمصطلح السلع التجارية. السلع التجارية. إنما هم بيلتزموا لفظة عروض التجارة لأن طبعا ده اللي ورد في الآثار قديما وده اللي درج عليها التأليف. فدائما هو بيربطك بالمؤلفات القديمة. يعني لما تيجي تتعامل مع لغة الفقه والفقهاء تفهمهم بيقولوا إيه ولا بيتكلموا في إيه. لكن أنا عايزك تفهم كلمة عروض التجارة تعني السلع التجارية. يبقى إذن السلع التجارية فيها زكاة. طب ما الدليل على هذا؟ بداية ليشرح كلمة عروض التجارة. قال وهي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. السلعة التجارية. الإنسان اللي بيجيب سلعة تجارية بيجيبها ليه؟ عايز منها إيه؟ عايز يتاجر فيها يبيعها ويشتريها ويكون من وراءها مكسب. تمام؟ طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن عروض التجارة فيها زكاة؟ قال لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. فهنا ما وجه الدلالة في الآية؟ وجه الدلالة في الآية أن الحق سبحانه وتعالى قال لهم أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يبقى من طيبات ما كسبتم هذه تدل على أن ما أكتسبه أنا الشيء اللي أنا بكتسبه بتكسب به ده بيكون أنا مطالب إن أنا أنفق منه. تمام؟ فيبقى أخذوا هنا بإيه؟ أخذوا بالعموم الوارد في الآية. الآية جت بصفة إيه؟ بصفة عامة. كل شيء أنا بتكسب منه بيكون فيه وحق واجب. أنفقوا من ماذا؟ من طيبات ما كسبتم. يبقى ده الدليل الأول إن هم قالوا إن عروض التجارة السلع المعدة للبيع والشراء هي مما يتكسبه الإنسان والإنسان مطالب إن هو ينفق من إيه؟ مما كسب. ثم قال في التفسير يعني فقد ذكر عامة أهل العلم أن المراد بهذه الآية زكاة عروض التجارة. وطبعا إحنا هنتعرض ليها إن شاء الله بالتفصيل. طبعا هي فيها خلاف هل يا ترى هي واجبة أم لا، فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح فعلا أنها واجبة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم وعليه جمهور الصحابة. وبالفعل هي واجبة. طيب واجبة إزاي وهتتحسب إزاي؟ كل ده هنأتي إليه إن شاء الله بالتفصيل. يبقى نتذكر إن الأصناف إحنا حاليا بنعمل إيه؟ بنعرض للأصناف التي فيها الزكاة. يبقى أنت بشكل تلقائي بتستبعد أي حاجة بخلاف الذي ذكرنا دي ما فيش فيها زكاة. الشيء الأولاني ذكرنا بهيمة الأنعام، الثاني الذهب والفضة، الثالث عروض التجارة. طيب رابعا قال الحبوب والثمار. الحبوب والثمار، لاحظ هو هنا قال لك ايه؟ زكاة الحبوب والثمار او الايه الصنف اللي فيه زكاة هو الحبوب والثمار، لم يقل لك اي الزروع. يعني بالفعل ليس كل ما يزرع في الأرض فيه زكاة على الرأي الراجح وهو رأي جمهور أهل العلم. الذي ينمو في الأرض الإنسان بيزرع أرضه هذا خارج من الأرض، هل كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة؟ قال لك لا، الزكاة تكون في الآتي، في الحبوب والثمار، وهيحدد لك ما مطلوب الحبوب وأي الثمار هي التي يكون فيها الزكاة. قال أولا الحبوب يقصد به إيه؟ كل حب مدخر مقتات من شعير وقمح وغيرهما. يبقى أقولك أول حاجة الحبوب. ما هي صفات الحبوب التي يكون فيها الزكاة؟ قال لك حب الحبوب ده هي اللي يكون مقتاتة يعني تؤكل، ومدخرة ممكن إن هي تخزن. زي ايه؟ زي الفول، زي العدس، زي اللوبيا وهكذا. دي اسمها حبوب فيها زكاة. حب مدخر ممكن ان احنا نخزنه، ثانيا يؤكل. في حبوب لا تؤكل، يعني لا تؤكل بنظام احنا كأدميين. بنجمع بين وصفين انها مأكولة وانها مدخرة، زي الشعير والقمح وغيرها كما ذكر هنا. قال الثمار، ما المقصود بالثمار؟ قال لك الثمار هي التمر والزبيب. طبعا هو هنا بيضرب مثال، لان بالفعل ليس كل الثمار، ليس كل ما يطرح على الشجر يكون فيه زكاة، انما الزكاة موصوفة في اصناف مخصوصة بالنسبة للزروع. طبعا كل هذا الكلام سنعرض له بالتفصيل. في خلاف بين اهل العلم في الاصناف التي فيها الزكاة، في خلاف فيها، و تحديدها اصلا وتحديد الخلاف فيها، كل هذا سنعرض له وسنعرض الخلاف ونقول الراجح فيها ان شاء الله تعالى. هنا يذكر الدليل لقوله تعالى ومما اخرجنا لكم من الارض انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. لكن كلمة ومما اخرجنا لكم من الارض يعني دي عامة، هذه الآية عامة، هي ليس فيها ايه، ليس فيها يعني دليل مباشر على ما نقول. كذلك قال وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وآتوا حقه يوم حصاده، حق ماذا؟ حق الزرع. لكن أيضا هذه الآية عامة، ونلاحظ هذه العمومات المذكورة في هاتين الآيتين، هذه العمومات تمسك بها من قال أن كل ما يخرج من الأرض فيه زكاة، وده رأي الحنفية. قالوا أي حاجة مزروعة، أي شيء بيزرع هذا فيه الزكاة طالما أنه من الخارج من الأرض. استدلوا بماذا؟ استدلوا هنا بقوله تعالى وما أخرجنا لكم من الأرض، وقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وسنعرض أيضا لهذه المسألة عندما نأتي إلى تفصيل زكاة الزروع والصوم. لكن الصحيح يعني من أقوال أهل العلم أنه ليس كل شيء يخرج من الأرض يكون فيه الزكاة. لماذا؟ لأن سنجد أن السنة خصصت كل هذا وكان فيه أصناف، وهذه الأصناف هي التي سنحددها إن شاء الله ونقول هذه فيها زكاة وهذه ليس فيها زكاة. قال هنا وقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. الحديث يتكلم على ماذا؟ هذا الحديث يتكلم على مقدار الزكاة كما سوف نفصل أيضا. الأرض التي تسقى بغير كلفة يؤخذ منها العشر، أما الأرض التي تسقى بكلفة يؤخذ منها نصف العشر، نصف العشر من الخارج يعني. وهذا سنحدده أيضا ونبينه. كلمة عثريا هنا، العثري هو الذي النبات الذي يتشرب الماء بجذوره، يعني من غير ما أنت تسقيه هو يبحث عن الماء في التربة ويغوص بجذوره في أعماق التربة ولا يحتاج منك إلى أن تسقيه، هو يتجدد بنفسه. أما النوع النبات والأرض التي تحتاج منك إلى رعاية وتحتاج منك إلى يعني تكاليف ومؤونة في ومشقة في السقي والرعاية وهكذا، فهذه الشرع راعى مثل هذا. ولما زادت التكلفة وزادت التعب قلت الزكاة. المهم سوف نعرض بالتفصيل لزكاة الزروع ونعلم مقاديرها والأصناف الواردة فيها، وكل هذا سوف نعرض له بالتفصيل إن شاء الله. لكن الذي يهمني هنا في هذه النقطة أننا نثبت أن الزرع فيه زكاة. أي زرع سوف نفصل. يبقى إذا نحن تكلمنا على أربعة أصناف: زكاة بهيمة الأنعام، زكاة الذهب والفضة، زكاة عروض التجارة، النوع الرابع زكاة الزروع، وسوف نعرض لها بالتفصيل. قال خامسا المعادن والركاز. المعادن والركاز، ما هي المعادن؟ أصل كلمة المعدن من العدن، العدن الإقامة، لهذا سميت الجنات التي وعد بها المتقين جنات عدن، الجنات ذات النعيم المقيم، يدخلها المرء ولا يخرج منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فالمعادن أخذت أيضا من هذا المعنى، من هذا المعنى الشيء الذي استقر في باطن الأرض. فالمعدن هو الشيء الذي وجد في باطن الأرض، استقر في باطن الأرض، فهذه تسمى المعادن. تطلق على ماذا؟ تطلق على الحديد وعلى النحاس، وتطلق على الذهب وعلى الفضة وعلى البترول، كل اسمها ايه في لغة العرب؟ المعادن. يعني كلمة المعادن لعلنا درسناها نحن في مثلا في دراستنا في الفيزياء او الجغرافيا او مشابه. يعني كلمة المعادن نفهم منها الاشياء الصلبة، لا، عند العرب كل ما يستقر في باطن الارض سواء كان صلبا او سائلا هذا يسمى ايه؟ يسمى من المعدن. فهنا يقول ان من الاصناف التي فيها الذكاء المعادن والركاز. فبداية المعادن، قال المعادن هي كل ما يخرج من الارض مما يخلق فيها من غير وضع واضع مما له قيمة كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك. يعني يقصد ايه؟ يقصد بان الاشياء التي توجد في باطن الارض ولم يضعها احد، مش زي الكنوز مثلا، واحد لحد كنز او كنوز اتدفنت، لا، محدش وضعها، هي عبارة عن اشياء وجدت بخلق الله لها، تمام؟ دي اسمها المعادن. وبالنسبة للركاز، ما هو الركاز؟ الركاز من الامر المركوز المغروس، حاجة وضعت وضعا في الارض. فالركاز ما معناه؟ قال هو ما يوجد في الارض من دفائن الجاهلية، يعني ناس كانوا عايشين في الزمن ما قبل الاسلام وكانت لديهم كنوز ودفنت في الارض، ده اسمها دفن الجاهلية، تمام؟ يبقى هنا عندي معادن وعندي ركاز. بداية بالنسبة للمعادن، يعني المعادن فيها خلاف حقيقة في وجوب الزكاة فيها. الرأي فعلا في المذهب الحنبلي اللي هو مشى عليه هنا في المتن أن المعادن بصفة عامة فيها زكاة، إن حسب أو غيره، الحديد وكل شيء والبترول وكل ده فيه إيه؟ فيه زكاة. ده رأي المذهب، وده فعلا هو هنا مصنف بناء عليه أن المعادن فيها إيه؟ المعادن فيها زكاة. لكن رأي الجمهور، رأي الجمهور أن المعادن ليست فيها زكاة، إنما الزكاة في الذهب والفضة فقط مما يكون في الأرض، وسائر المعادن لا يكون فيها الزكاة. فهي مسألة خلافية بين أهل العلم، والحقيقة يعني الخلاف فيها محتمل، يعني خلاف واسع، تمام؟ طيب أنا هلاحظ هنا حاجة، لاحظ هنا حاجة، تعالى كده قالك إيه؟ وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن. طيب منين السطر اللي هو جايبه ده يقول لك وأجمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعادن، وأنت جاي تقول لي دلوقتي إن زكاة المعادن فيها خلاف؟ أقول لك خلي بالك عشان في هنا جزئية أنا تفهم كلام أهل العلم. هو هنا لما أتى بهذه الجملة في الكتاب هو يقصد أن هناك بالفعل من أهل العلم من حكى الإجماع على أصل المسألة، وده صحيح فعلا، يعني العبارة بس محتاجة شيء من التنقيح شوية. هو الذي حكى الإجماع كالنووي ونحوه ويعني وغيره من أهل العلم، قالوا أن الأمة أجمعت على زكاة المعادن في الجملة. يعني إيه بقى في الجملة؟ يعني اتفقوا إن كلمة المعادن أو الأشياء اللي موجودة في الأرض فيها زكاة، لكن اختلفوا في التفاصيل، اختلفوا في التفاصيل. فأنا هنا قلت لك ايه جمهور أهل العلم قال ماذا؟ قال بوجوب الزكاة في الذهب والفضة. الحنابلة قالوا ماذا؟ قالوا في الذهب والفضة وغيرها. يبقى محل الإجماع هنا فين؟ نقول كده الأمة أجمعت على إيه؟ أجمعت على المعادن في الجملة، ولو حبينا نحقق القول نقول إن الأمة أجمعت على الزكاة في المعدن المقصود به الذهب والفضة، وما على ذلك فيها خلاف. فبس الجملة أنا زي إيه عايزة شوية تنقيح ونفهم هو قصده إيه في الكلام يعني. فبداية إحنا بنقول والله ما عدا كل ما عدا الذهب والفضة هو محل خلاف، ما كان من أمر النحاس والقصدير والحديد وما شابه، كل هذه المعادن فيها خلاف بين أهل العلم. عند الحنابلة فيها زكاة، تمام؟ عشان الناس فاهمين الكلام المكتوب. قال ودليل وجود الزكاة في المعادن والركاز عموم قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. نفس القضية، بيقول لك إيه ومما أخرجنا لكم من الأرض. طب المعادن دي كانت فين؟ كانت في الأرض، إذا أخرجت من الأرض. قال الإمام القرطبي في تفسيره يعني النبات والمعادن والركاز. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. هو فعلا الركاز ما فيش فيه إشكاليات، وسوف نعرض له إن شاء الله بالتفصيل. الركاز ما يكون موجودا من دفن الجاهلية فيه الخمس، لكن الإشكالية لا في سائر المعادن. في سائر المعادن فعلا فيها الخلاف المذكور. وخلاصة المسألة أن ما يوجد في الأرض من الركاز ومن الذهب والفضة فهذا فيه إيه؟ فيه الزكاة، وما يوجد من سائر المعادن على المذهب هنا فيه الزكاة. يبقى إذن هنا نحن تكلمنا على ماذا؟ تكلمنا على الأصناف التي تجب فيها الزكاة. ذكرنا خمسة أصناف. ما هي الأصناف الخمسة؟ بهيمة الأنعام، الذهب وفضة، عروض التجارة، وذكرنا كذلك الزروع، وذكرنا المعادن. بقي بعد ذلك هناك زكاة أخرى وهي زكاة الفطر التي سوف نتكلم عنها أيضا إن شاء الله تعالى. قال المسألة السادسة في الحكمة من إيجاب الزكاة وعلى من تجب، يعني شروط الوجوب. ذكر هنا يعني بعضا من الحكم المستنبطة في لإيجاب الزكاة، وهي يعني من الأشياء التي يحتاجها الإنسان يعني يحرك قلبه قبل أن يحرك عقله عندما يتناول مسائل الشرعية. فيقول هنا شرعة الزكاة لحكم سامية وأهداف نبيلة لا تحصى كثرة، منها تطهير المال وتنميته وإحلال البركة فيه وذهاب شره ووبائه ووقايته من الآفات والفساد. ثانيا تطهير المزكي من الشح والبخل وأرجاس الذنوب والخطايا وتدريبه على البذل والإنفاق في سبيل الله. ثالثا مواساة الفقير وسد حاجة المعوزين والبائسين والمحرومين. رابعا تحقيق التكافل والتعاون والمحبة بين أفراد المجتمع، فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغني، وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. خامسا أن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمه من نعمة المال وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره. سادسا أنها تدل على صدق إيمان المزكي، لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة، ولهذا سميت صدقة لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. سابعا أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. كل ما ذكرناه قبل ذلك يسمى ماذا؟ يسمى الحكمة. طيب ما معنى الحكمة؟ يعني ما معنى كلمة الحكمة؟ حكمة كذا؟ وهل هناك في يعني فارق بين الحكمة والعلة؟ كنا عرضنا لهذه المسألة قبل ذلك. هناك فارق بالفعل بين الحكمة والعلة، وفارق جوهري، فارق مهم جدا. فالعلة يقصد بها الأمر الذي بناء عليه شرع الحكم، يعني الحكم جاء لأجل هذا تحديدا، هذا يسمى العلة. فعندما نقول لماذا حرمت الخمر، ما علة تحريم الخمر؟ نقول علة تحريم الخمر أنها مسكرة، ليس لأن الخمر شراب. تمام، العلة الخمر حرمت لماذا؟ لأنها مسكرة. طيب افهم هذا جيدا، يبقى العلة هو السبب الذي لأجله ايه شرع الحكم وربط به الحكم. طب الحكمة ما هي الحكمة؟ هل الحكمة تساوي السبب الذي من أجله شرع الحكم؟ أقول لك لا، الحكمة هو ما يترتب على الحكم من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. افهم الفارق بين الحالين. العلة الحكم مربوط بالعلة، وجد العلة يوجد الحكم، زالت العلة زال الحكم. الحكمة الحكم لا يرتبط بها أصلا، إنما هي تترتب على الحكم المشروع. فعندما يقول لك هنا حكمة تشريع الزكاة كذا وكذا وكذا كل هذه الأسباب، هو لا يعني لك أن الزكاة ربطت بهذا، إنما الزكاة ربطت لعلة أخرى، وهذه الأشياء ترتبت على تشريع الزكاة، يبقى هي كانت نتيجة. هتفرق معنا في إيه؟ هيكون هناك فارق كبير جدا، وبالذات في هذا الزمان الذي كثر فيه الجهل وكثر فيه المخرفين في دين الله. فهناك مثلا من يقول لك في الصيام مثلا، لما قال الحق سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام، جاء في الآية إيه؟ لعلكم تتقون. تمام؟ صح؟ طيب كلمة لعلكم تتقون هنا حكمة ولا علة؟ تمام صح كده. هناك من المخرفين من يقول لك لعلكم تتقون لعلة، يبقى إذا الصيام شرع حتى يكون الإنسان أو حتى يحصل الإنسان إيه؟ التقوى. يبقى الإنسان اللي تحققت لديه التقوى لا يحتاج إلى الصوم. شفت الكلام؟ يقول لك إيه؟ وخلي بالك الحكم هنا مشروع. لماذا؟ لعشان حصل التقوى. طب خلاص التقوى حصلت، يبقى خلاص الحمد لله مش محتاجين نصوم بقى. قس على هذا، قس على هذا بقى مسائل كثيرة جدا فتح فيها الباب، زي اللي يجي يقول لك والعياذ بالله مثلا ان الزنا كان زمان محرم. لماذا؟ لعلة عدم اختلاط الانساب. كان زمان في اختلاط في الانساب ولا يعلم ده ابن مين والكلام ده كله، يبقى كان فيه ايه؟ كان فيه تحريم للزنا. العلة ايه؟ عدم اختلاط الانساب. طبعا حاليا اقدر اميز الانساب، خلاص ما عادش في حاجة لهذا. بس على هذا لا مسائل كثيرة. يقول لك العدة مشروعة لعلة استبراء الرحم. طيب ما حاليا عندي ايه؟ عندي القدرة على ان انا اتبين استبراء الرحم من عدمه. خلاص طالما تبين لي عدم وجود الحمل وانا حاليا عندي امكانيات طبية وعندي قدرة على تشخيص الحمل مبكر. عندنا حاليا آليات سواء في التحاليل او في الاشعاعات ان انا اشخص الحمل من اول يوم، من اول يوم في الحمل. خلاص انا ايه الحاجة الداعية ان انا اخلي المرأة تنتظر حتى تحيض 3 حيضات عشان اتأكد ان مفيش حمل؟ فهنا خلي بالك بيلبسوا على الناس مسألة الايه، مسألة الحكمة والعلة، ويبدأ يدخل طبعا والناس عندهم غلبة جهل، فقد يروج عندهم مثل هذه البضاعة الفاسدة. فعشان كده انا عايز تميز جدا بين كلمة الحكمة والعلة، ونفهم جيدا خطاب اهل العلم عندما يقولون لك حكمة الصوم كذا، حكمة الصلاة كذا، حكمة الزكاة كذا، كل دي حكم وليست علل، والعلة في كل هذه الاشياء هو التعبد لله سبحانه وتعالى. شرعة الصلاة تعبدا لله سبحانه وتعالى، شرعة الزكاة تعبدا لله سبحانه وتعالى، يعني نحن نؤديها تعبدا لله سبحانه وتعالى. أما ما يترتب على ذلك من الحكم فهي مما يجنيه الإنسان، مما يجنيه الإنسان من أدائه للعبادة المفروضة عليه. طيب احنا كنا بنتكلم على ايه؟ الحكمة. طب على من تجب الزكاة؟ شروط الوجوب. قال تجب الزكاة على من توافرت فيه الشروط الآتية. أولا الإسلام. طبعا لا تجب الزكاة على الكافر لأنها عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله، والكافر لا تقبل منه العبادة حتى يدخل في الإسلام لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فإذا كانت لا تقبل منهم فلا فائدة في إلزامهم بها. قال ولمفهوم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وطبعا الحديث أيضا الذي ذكرناه حديث إيه؟ حديث بعث معاذ لما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أقروا بشهادة التوحيد فأعلمهم أن عليهم الصلاة، فإن أقروا فعليهم الزكاة. إذا لم ترتبت كل هذا على ماذا؟ على الإسلام. طيب ده اسمه شرط إيه عندي؟ شرط وجوب. جميل. يبقى هو لا يتوجه له الخطاب الشرعي بالوجوب أصلا إلا إذا أسلم. قال لكنه مع ذلك محاسب عليها لأنه مخاطب بفروع الشريعة على الصحيح. ما معنى هذا الكلام؟ أنا لدي الآن الإنسان عندما يخاطب بالإسلام فهو سيخاطب أولا بدخول الإسلام، مطالبه بماذا؟ بأن يسلم، بأن يشهد الشهادتين. ثم بعدما يشهد يتوجه له الخطاب الشرعي بالتكاليف، عليك بالصلاة والصيام والحج والصوم وهكذا. هذا الإنسان الذي كفر هو لم يشهد شهادة التوحيد، يبقى لم يؤدي ما عليه من العقيدة أولا. ثانيا هو لم يفعل التكاليف من فروع للإسلام من صلاة وصيام وغيرها لأنه لم يدخل الإسلام أصلا. فلو أنه دخل الإسلام كان سيصلي كذا ويزكي كذا ويصوم كذا وكذا. تمام. طيب هنا عندما يعاقب يوم القيامة هل يعاقب فقط على تركه الإسلام؟ أقول لك لا، ده بيعاقب على أنه لم يسلم، هذا أولا. ثانيا يعاقب على كل فريضة تركها ولم يؤديها لأنه لم يكن مسلما، وهذا ما يسمى بمحاسبة الكفار على فروع الشريعة التي لم يلتزموا بها من الأساس. طب ما الدليل على هذا؟ يعني ما الدليل على أن الكفار مخاطبين في الآخرة بفروع الشريعة؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. كل ده إجابة على إيه؟ ما سلككم في سقر؟ لماذا دخلتم أصلا؟ لماذا دخلتم النار؟ فقال لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. طب هو يعني هم يجاوب على إيه؟ على الأسباب اللي أدخلتهم النار، أنهم ما كانوا يصلوا وما كانوا يزكوا. فبناء على هذا، بناء على هذا إيه؟ بناء على هذا يقول هؤلاء فعلا مخاطبين إيه؟ مخاطبين بفروع الشريعة. الآية الاختلاف استدل بها وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فيها خلاف بين أهل العلم، يعني لأن كلمة يؤتون الزكاة قال بعض العلم أنها إيه؟ أنها مقصود بها زكاة النفس يعني، وإن كان هناك من يستدل بها في هذا الموضع، لكن الأصرح الأصرح التي ذكرناها في جوابهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. واضحة جدا أنهم قدموا ماذا؟ قدموا هذه الفروع التي حوسبوا عليها، وهذا هو الصواب، وهذا زيادة لهم في العذاب والنكال، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى ده النوع الأولاني أو الصنف الأولاني أو الشرط الأولاني، الإسلام. ثانيا الحرية، فلا تجب الزكاة على العبد والمكاتب، لأن العبد لا يملك شيئا والمكاتب ملكه ضعيف، وإن العبد وفي يده ملك لسيده فتجب زكاته عليه. طبعا تصور العلاقة ما بين العبد والسيد وبين مفهوم المعبودية نفسها، طبعا يعني كما ذكرنا مرارا قبل ذلك أننا لا نتصور هذه الأحكام لأننا لم نعش في زمان نرى فيه العبودية والحمد لله. لكن على كل، العبد تستطيع أن تعتبره أنه إنسان منزوع الإنسانية، فيعتبرونه كأنه مال. يعتبر العبد كأنه مثلا سيارة ما عندك اشتريتها، فهل السيارة تملك المال الذي تحمله عليه؟ لا، المال ملكك أنت. فلأجل هذا قالوا العبد ليس له أصلا ذمة مالية، ليس له مال، المال اللي مع العبد يساوي مال السيد. طب من هو المكاتب أو المكاتب؟ هذا هو العبد الذي عقد عقدا مع سيده عشان ينال الحرية، يقول له والله أنا هشتري منك حريتي بكام؟ هنشتريها مثلا ب20,000 جنيه على 5 سنوات، أدفع لك كل سنة 4,000 جنيه. فهذا بيكون عقد اسمه عقد مكاتبة. فمتى ما دفع العبد هذه الأقساط التي عليه ومضت المدة ينال الحرية. فالمكاتب ده ليس عبدا وليس حرا، مرحلة وسط. لكن على كل، أيضا هذا المكاتب بيعتبروه إيه؟ بيعتبروه ضعيف الملكية. العبد زمان، العبد احنا تصورنا عن العبد ده واحد قاعد في البيت يكنس ويمسح، لا لا، العبد مش كده خالص. أنا ممكن أشتري عبد والعبد ده يكون نجار، ممكن يكون خباز، ممكن يكون حداد، صنايعي، يروح ويشتغل، هو بيشتغل ويأتيني بالمال في نهاية اليوم كأني معايا عربية بأجرها. فهذا العبد ممكن يكون صانع، فيبدأ هو يشتغل وأنا أتركه بقى يشتغل في السوق ويتاجر يعمل إن كان، ويجمع المال ويأتيني بعد ذلك بالمال اللي هو مال المكاتبة. فالعبد والمكاتب هذا لا يعتبران من الأصناف الذين يخاطبون بالزكاة. ثالثا قال ملك النصاب ملكا تاما مستقرا. ما معنى النصاب؟ النصاب هو الحد الأدنى الذي بناء عليه لو بلغ المال هذا الحد يبدأ توجب الخطاب الشرعي. يعني مش كل نقود عندي في البيت عليها زكاة، مش كل قدر من الزروع عندي في الأرض عليها زكاة، مش كل عدد من الأغنام عندي في مزرعتي عليها زكاة، لا، لازم تبلغ نصاب معين. هذا النصاب القدر الذي بناء عليه لو المال بلغ هذا القدر يتوجه لي الخطاب الشرعي بالزكاة. فهذا النصاب
يجب على الإنسان أنه يتملكه ملك تام مستقر. إيه بقى الملك المستقر ده بقى؟ ما مقصوده بالملك المستقر؟ الملك المستقر يعني أن أنا أستطيع أن أحوز هذا المال ويكون في ضماني وأستطيع التصرف فيه ولا يسقط عني في مرحلة من المراحل. ممكن يكون في مال اسمه كده ملكي لكن أنا مش قادر أتصرف فيه. زي إيه؟ زي مثلا لو أنا عندي قطعة أرض، قطعة الأرض دي جاء أحد الغاصبين وغصبها اللي بيسموه وضع يد. الأرض ملكي والأرض سعرها كبير وأنا ناوي أبيعها، ممكن تكون ثمنها ملايين لكن لست حر التصرف في. هناك واحد وضع يد وغصب عليها مش قادر أتصرف فيها، هل هذا يعتبر ملك مستقر؟ لا مش ملك مستقر. يبقى إذا مفيش زكاة عندي في المال ده. في له مثال برضه واضح جدا، بعض مثلا واحد موظف في الدولة، تمام؟ هذا الموظف له حق على الدولة اللي بيسموه مثلا بدلات اللي هي الأجازات، تمام؟ بدلات الأجازات. ممكن بدلات الأجازات دي أحيانا بتوصل لمبالغ 30,000 جنيه 40,000 جنيه، هي اسمه بدل أجازة. هو ما بياخدهاش على طول، لازم بيرفع قضية والكلام ده كله عشان ياخد البدلات دي، لكنه عارف ان له حق هناك في الدولة 40,000 جنيه. هل نقول له عليك زكاة هذا المال؟ لا. ليه؟ لأنه ليس ملكا كاملا مستقرا، فلا بد من استقرار المال حتى يتوجه الخطاب الشرعي لهذا الإنسان بالزكاة. قال: وكونه فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن، لأن الزكاة تجب مواساة للفقراء، فوجب أن يعتبر ملك النصاب الذي يحصل بها الغنى المعتبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق عبارة عن مكيال قديم كان بيحطوا الثمار في حاجة زي شكاير كده كبيرة، بتسمى الوسق، حاجة زي حاليا لو حد يعرف الفلاحين والكلام ده، حاجة اسمها الكيلة والأردب والكلام ده كله، برضو دي كانت حاجات موجودة قديمة. الوسق بيساوي 60 صاع، واحنا تكلمنا في باب الطهارة على معنى الصاع، الصاع 4 أملاد، فالوسق 60 صاعا، وهنعرف قيمته بالكيلو جرام حاليا اللي هو بيساوي حوالي 620 كيلو جرام. فالخمسة أوسق بتساوي 620 جرام، 620 كيلو جرام، 5 أوسق. فالوسق نفسه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، مقصود إيه بها إيه؟ مقصود بها إن الإنسان اللي عنده من الزروع ما لم يكمل 5 أوسق ده ليس فيه إيه؟ ليس فيه زكاة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا فيما دون 5 ذود صدقة. الزود من الإبل يعني جماعة من الإبل، ويقصد به هنا الزود اللي هو الإبل نفسه. ولا فيما دون 5 ذود صدقة يعني ليس فيما دون 5 من الإبل. وفعلا ده النصاب بتاع الإبل، لازم يكون عنده 5 جمال، أقل من 5 جمال ليس فيه صدقة. ولا فيما دون 5 أواق صدقة. الأوقية تساوي 40 درهم، الأوقية الواحدة 40 درهم، يبقى 5 أواقي 200 درهم، تمام؟ فالمقصود من الاستشهاد بالحديث ده أن مجرد تملك المال لا يوجب الزكاة، لا بد أن يصل المال إلى حد معين اللي هو بيسمى النصاب، وهذا النصاب مقدر من قبل الشرع بحيث إنه فعلا اللي يزيد عن هذا النصاب بيكون إنسان غني، إنسان بلغ إن معاه مال يكفيه ويسد حاجاته. فاللي معاه نصاب ذهب ده خلاص بقى غني، اللي معاه نصاب من الإبل ده المفروض إن هو بقى غني، اللي معاه نصاب من البقر وهكذا. يبقى إذن ده المقصود العام، وفعلا الحديث ده عندي حديث صريح في الدلالة على هذا المعنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. الشرط الرابع يقول لك إيه؟ حولان الحول على المال. يعني إيه بقى حولان الحول؟ الحول يعني إيه؟ الحول هو العام، والمقصود به إيه؟ العام الهجري. قال وذلك بأن يمر على النصاب في حوزة مالكه 12 شهرا قمريا. حط 1000 خط تحت قمريا دي، تمام؟ ليه؟ لأن عندنا الناس للأسف في كثير من ديار المسلمين بقوا بيتعاملوا بالتقويم الميلادي، فمواعيدهم وكل أمور حياتهم ماشية بالتقويم الميلادي، لكن في التعاملات الشرعية الشرع لا يعترف إلا بالتقويم الهجري. فعندما نقول يمر عام لازم تكتب جنبه عام هجري، هتفرق يعني، انتوا يعني هتفرق معاك قوي. اقولك هتفرق، ده الفارق ما بين العام الهجري والعام الميلادي 11 يوم، 11 يوم كاملين، ده كتير جدا. يعني ممكن الانسان يكون بيحسب زكاة ماله بالميلادي ويكون متأخر بناء على الهجري، متأخر 11 يوم كاملين. فالاصل في الانسان انه يخرج زكاة ماله عندما يحول الحول الهجري ولا يتأخر ولا يوم، فدي مشكلة جامدة. عايز تلاحظ هنا استخدام اهل العلم لكلمة حول، يعني لما قالكش ايه مرور عن هجري، لا قالك حولان الحول. طب ليه بيلتزم بكلمة حولان الحول؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فهما هنا التزموا بايه؟ التزموا بنص الحديث، لكن كلمة حولان الحول ثابت تساوي مرور عن، تمام؟ قال وهذا الشرط خاص بمهيمة الأنعام والنقدين وعروض التجارة. أما الزروع والثمار والمعادن، طبعا كنا ذكرنا الخلاف في المعادن والركاز، فلا يشترط لها الحول. الحاجات اللي خارجة من الأرض لا ينتظر، لا تنتظر، خلاص الزروع خرجت على طول نخرج الزكاة، المعادن خرجت نخرج الزكاة. إنما إيه اللي بيشترط إن هو يمر عليه عام هجري؟ النقدين مع عروض التجارة وبهيمة الأنعام، هذه هي التي يشترط فيها حولان الحول. يمر عام هجري كامل ويكون المال خلال العام الهجري في كل العام فوق النصاب، ولا ينزل على النصاب ولا يوم واحد. قال إيه؟ لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال ولأن المعادن والركاز مال مستفاد من الأرض، يعني فيش في أي تعب، خرج مجرد بس خرج له، فلا يعتبر في وجوب زكاته فلا يعتبر في وجوب زكاته حول كالزروع والثمار. ثم ذكر بعد ذلك أقسام الزكاة وقال الزكاة قسمان. التقسيمة دي مهمة، زكاة الأموال وهي التي تتعلق بالمال، زكاة الأبدان التي تتعلق بالبدن. الزكاة التي تتعلق بالبدن هي زكاة الفطر فقط. عايزة تحفظ التقسيمة دي كويس لأنك هنحتاجها فعلا، وهي مش مجرد تقسيمة اصطلاحية ليس لا ينبني عليها عمل، لا هنيجي نقول لك بعد كده وهفكرك بالتقسيمة دي إن شاء الله اللي احنا هنحتاجها في يوم من الأيام، وهيبقى لها أثر عندي في الأحكام الشرعية إن شاء الله تعالى. قال المسألة الثامنة زكاة الدين. واحد دلوقتي عليه دين، تمام؟ أو واحد له دين، يعني الدين حاجة من الاثنين، يا عليه يا له، صح؟ طيب ايه حكم الدين بالنسبة للزكاة؟ قال الدين إذا كان على معسر فإن صاحب الدين يزكيه إذا قبضه لعام واحد في سنة قبضه، وإن كان على مليء قادر فإنه يزكيه لكل عام لأنه في حكم الموجود عنده. حد فهم حدا؟ نرجع نفسر. هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الدين الذي لك. أنا واحد من الناس أهو، عندي أنا ليا انا فلوس عند احمد، تمام؟ انا هو محمد له فلوس على احمد، احمد واخد مني فلوس، واخد مني 50,000 جنيه. ال50,000 دول ملكي ولا ملك احمد؟ صح كده، ملكي انا. يعني احمد واخدهم على سبيل ايه؟ على سبيل الدين، مش على سبيل التملك. يبقى هما ملكي انا شرعا، ملكي انا. طب هل هذه المال، هذا المال اللي هو ملكي، المفترض ان انا ادفع عليه زكاة على اعتبار ان هو ملكي؟ هنا بقى في خلاف في المسألة، في خلاف في المسألة. ايه الخلاف في المسألة؟ ان انا عندي طرفين. الطرف الاول ان هذا المال المفترض ان هو ملكي، يعني المفترض ان هو ايه؟ يدفع عليه الزكاة. الطرف الثاني ان المال ليس مستقرا في يدي، ليس هناك استقرار، احنا مش مستعيلين في شروط وجوب الزكاة، استقرار الملك. طيب ما هو فعلا هذا ملك مش مستقر، مش في ايدي انا، لا يعني لا لست حر التصرف فيه، ما هو حاليا في يد غيري. فهنا بقى في طرفين للمسألة، فبناء عليه كان في خلاف بين اهل العلم. الصوت، في مشكلة في الصوت؟ سبحان الله، عندكم مشكلة يا جماعة هنا في الصوت في المعهد؟ هنا كويس؟ طيب سبحان الله ملك. بقى عندهم هم بقى في ال... السلام عليكم، واضح كده يا جماعة؟ طيب الحمد لله. طيب نرجع تاني المسألة. فكما ذكرنا انا عندي طرفين هنا، وبناء عليه اختلف أقوال أهل العلم في المسألة، ما بين قائل أن هذا المال لا يعتبر ملكا مستقرا فليس فيه زكاة إلا إذا قبضه، وبين من قال لا ده يعتبر مال مملوك وبناء عليه علي أن أنا أدفعه. الرأي الوسط بقى اللي هو قاله عندنا هنا، هذا هو الرأي الوسط اللي توسط في المسألة. قال لك إيه؟ انا عندي نوعين من المدين. احمد ده له حال من الاثنين، اللي اخذ مني المال له حال من الاثنين، يا اما يكون انسان غني اللي هو بيسموه المليء، مليء غني عنده قدرة مالية ان هو يسد دينه، وده بتحصل. ممكن اكون احمد ده تاجر لكن معهوش سيولة فجاي ياخد مني انا مال، لكنه غني عنده املاك وعنده يعني يقدر يسد الدين، فده بيسموه المليء، مليء وقادر ان هو يسد الدين. يبقى ده الحال الاول، ان يكون ايه؟ اللي عليه الدين مليء غني. هنا قالوا في هذه الحال هذا المال يعتبر كأنه معي، طالما انا اعطيت الدين لاحمد وارتضيت هذا، يبقى كأن هذا المال معي، ليس هناك فارق، وعلي ان انا ايه؟ علي ان انا اعتبره مع مالي واسدده. يبقى اذا محمد لما يجي يحسب امواله في نهاية الحول الهجري، هجيب الاموال السائلة اللي عندي واضيف عليها ال50,000 اللي احمد خدهم. طب ازاي؟ ده مش في ايدي. اقول لك كأنها في يدك، ده في حكم الموجود عندك. ليه؟ لان احمد ده لو طالبته بالدين في اي لحظة هيديهولك. وهدي يقولك سبحان الله، طب انا استفدت ايه بقى؟ استفدت ايه دلوقتي لما المال هو اخده مني وانا بزكي عنه؟ اقول لك خلي بالك، اقراضك لاخيك تؤجر عليه من الله سبحانه وتعالى. ودي من الاشياء اللي احنا يعني غائبة حقيقة عن مفاهيمنا وعن اذهاننا، ان الانسان اللي بيقرض الناس ده بيؤجر عليه. تمام. يبقى ده بالنسبة للحال الاولاني، الحال ايه؟ ان انا اعطيت مالي لانسان غني. طب الحال الثاني، الحال الثاني بالنسبة لو اعطيت هذا المال لانسان فقير، احمد ده انسان فقير معسر. طب هنا الحال ايه بقى؟ لو طالبته بالمال هيدهولي؟ لا. يبقى اذا انا معتبر المال كأنه معدوم، خلاص هنا بقى المال مش مستقر. فأنا أطالب بالدين، أحمد أخذ مني 50,000 فضلت عنده سنة 2-3 لا أعتبر هذا المال مش معايا. طب لو قبضته، لو أخذت منه المال، رد لي المال بعد 3-4 سنين. هنا قال أهل العلم يزكيه لسنة واحدة، يعتبروه كأنه إيه؟ كأنه كان كنز مدفون وطلع، يخرج عليه الزكاة لسنة واحدة بس لحظة قبضه، إن كان طبعا بلغ للنصاب. تمام؟ يبقى ده تفسير الجملة اللي هو قالها زكاة الدين. طبعا هو لم يفسر زكاة الدين إيه؟ الدين لصاحب المال. طب المدين بقى نفسه، احنا كل ده بنشرح في حال محمد اللي اعطى المال لاحمد. طب احمد اخبار الفلوس بتاعته ايه؟ الفلوس اللي معاه، طب هو عارف شحن هتاخد مني 50,000، طب اخبار الفلوس دي ايه معاه؟ هل يزكي عنها؟ لا يزكي عنها، يزكي عنها، مش داخل الضمان يا جماعه، داخل الضمان. طب المال ده راح اسمه ايه؟ دخل في ذمته بقى معاه. فهنا حتى الانسان المدين لو كان معه مال وحال عليه الحول ولم يحل، لم ياتي وقت السداد، فعليه أن يسدد، عليه أن يدفع هذا المال، يدفع عن هذا المال. لاحظوا كويس، يبقى أحمد أهو، أحمد أخذ مني 50,000، ماشي؟ هو 50,000 دول المفروض يسددهم كمان سنتين، كمان سنتين مش دلوقتي. يبقى 50,000 هيظلوا معاه لمدة عام هجري. هل يقول ده ليس بمالي، ده مال محمد؟ اقول له لا، طالما المال في ايدك ومر عليه عام هجري عليك ان تزكي عنه، الا في حال واحد بس، لو كان وقت السداد قد حل خلاص، ده ساعتها هنا ايه؟ يروح يرد المال ولا زكاة عليه. ده خلاصة الكلام في مسألة زكاة الدين، سواء بنوعيها الدائن والمدين. اعتقد كده احنا وقتنا يعني انتهى. ان شاء الله لو في اي استفسار حول الاجزاء السابقة ان شاء الله تعالى نجاوب عليها في المرة القادمة. معلش ما اعتقدش في وقت ان احنا نجاوب الاسئلة النهاردة، طولنا شوية عليكم في المجلس، فعشان بس الوقت الدكتور محمد سنجاب مش عارف هو دخل ولا لسه، بس ان شاء الله هنجمع بقى الاسئله دي كلها المره الجايه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.